خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ضيفنا على الهواء مباشرة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد محمد، فمرحبا بك. أستاذنا الكريم، كنا نتحدث من قبل عن أصناف وألوان الناس المذكورة في القرآن الكريم، ونتحدث عن البعد العاطفي في التشريع الذي استوعب كل هذه الأصناف جميعا التي جاءت في القرآن الكريم. ويعني بعد ساعات أو يوم يعني الأحداث في مصر تحتاج إلى أن يعني بعض المشاهدين أو كل المشاهدين يعرفوا إلى أي مدى هذه الشبهات التي تثار على الشريعة ومبادئ الشريعة وأحكام الشريعة التي نحن نتحدث عنها، مع أن هذه الشريعة في نظام العقيدة كنظام عقيدة تحدث عن توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والولد وإفراده بالعبودية والتعظيم ومراقبته في السر والعلن والتصديق برسالاته والتمسك بما شرعه من آداب والمعاملة في المعاملة والسلوك. أما في نظامها أو الشريعة في نظامها السياسي تقوم على الشورى والنزول على رأي الجماعة والمساواة بين الناس واحترام حقوق الإنسان. في نظامها الأخلاقي يقوم على إخلاص النية ونقاء الضمير والتمسك بقيم الخير والحق والتزاد من الآداب الفردية والاجتماعية التي تسعد بها البشرية جميعا. أيضا الشريعة في نظامها الاجتماعي تقوم على الأسر المتماسكة المبنية على المودة والرحمة والإخلاص المتبادل، ويقوم على أو تقوم على التكافل الاجتماعي والتقريب بين الغني والفقير. أيضا الشريعة في نظامها الاقتصادي تقوم على قيام المنافع، والمال وسيلة لغاية واحترام حقوق الملكية والترغيب في البذل والإنفاق في الخير والمجتمع إلى غير ذلك من الأمور. والشريعة أيضا في نظامها التشريع الذي نتحدث عنه يقوم على أصول رئيسية واسعة، وهي الكتاب والسنة والاجتهاد حول نصوص الكتاب والسنة. فشبهات كثيرة تقوم على هذه الأمور من بعض المغرضين أو بعض أو بسوء فهم أو بعدم فهم أصلا، فشبهات كثيرة تثار حول الشريعة. ألا توضح لنا في هذه الحلقة يعني كيفية أن يفهم المشاهدين مفهوم الشريعة أو الشبهات التي تثار حول الشريعة وضحضها والرد عليها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد مشاهدي الكرام، فأقول بالله التوفيق، إذا كان هناك شبهات تثار حول الشريعة فليس الأمر بجديد، فكل ما أثير من شبهات أو ما يثار قد أثير في وقت نزول القرآن، ورب العباد تكفل بالرد عليه جميعا. بل يقول تعالى لسيد خلقه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فسنة الله مضت في كتابه أنه لم يكتفي بمجرد كونه تشريع، إنما تكفل بالرد عن نفسه في كل ما أثير حوله، وضحض شبهات كل من أثار الشبهات، ولا تختلف الشبهات من جيل لجيل، لا تكاد بل تكاد تكون هي هي، تظهر بين الحين والحين ثم تذهب. لكن قبل أن نخوض في الشبهات نود أن نوضح قبل، ما هي الشريعة؟ الإعلام حاول أن يحصر الشريعة في جزء صغير جدا من الشريعة، وألا هو الحدود.
الحدود
ليخوف الناس منها.
نعم.
ونحن نبين ما هي الشريعة ثم نبين ما هي الحدود التي يخوف الناس منها. أولا، شرائع الناس وليدة إمكانيات الناس، وشريعة رب الناس جاءت وفق علم رب الناس.
نعم.
أي تشريع مرده لواضعه، قوته وضعفه تأتي من قوة واضع التشريع أو ضعفه، هذه أولا.
نعم.
أقول بالله التوفيق، وأي تشريع في الوجود له ثلاثة مراحل أو له ثلاثة أساسيات يقوم عليه. أولا، علم وخبرة المشرع، أقول علم وخبرة المشرع التي منها ومن خلالها يستطيع أن يضع لنا النص الدستوري أو النص القانوني الذي ننظم به حياتنا، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية والأساس الثاني أنه على قدر إمكانياته في إحكام النص الذي يضع للخلق ليسير عليه يكون التشريع مثمرا صحيحا أو غير صحيح. الأمر الثالث، هذا النص الذي وضع نأتي لتطبيقه العملي في المستقبل، هل يتوافق مع الواقع أم يختلف مع الواقع؟ إن وافق الواقع أعمله الناس، وإن ناطح الواقع رده الناس. هذه المراحل الثلاثة التي يمر بها أي تشريع. تعالوا ننظر إلى كل شرائع الناس. أكثر الناس وأعظم الناس عند الناس المكلفين بوضع النظم أو التشريعات الفقهاء الدستوريين رجال القانون. وهنا أسأل، ما علم وما خبرة أي فقيه دستوري على وجه الأرض الذي على أساسه يوضع التشريع؟ ما مدى علمه؟ هو يشرع لمن؟
للناس.
للناس. أقول ما علمه بالناس؟ الفقهاء الدستوريين حصرت علومهم في نقل نصوص القوانين التي وضعها غيره، وصار المجال كله يسبح حول هذا. نجيب نصوص من القانون الفرنسي، نصوص من القانون البريطاني، طب نأخذ بالنظرية الفلانية أو النظرية العلانية، نأخذ بالنظام الفلاني أو النظام العلاني، دار الكلام كله في المكاتب وحول المكتوبات. لكن أسأل أي فقيه دستوري، من يشرع لهم؟ ما علمه بهم؟ هذا الإنسان الذي نود أن نشرع له، أنت تشرع لأم المشرع المصري مثلا، هذا تشرع الشعب المصري، ما هي معلومات أي فقيه دستوري عن الشعب المصري؟ قد يكون له دراية بأهل القاهرة ويضع التشريع الذي يصلح مع أهل القاهرة لا يصلح مع أهل الصعيد، لا يصلح مع أهل سيناء وأهل البادية. على أي أساس يشرع؟ ما علم أي فقيه دستوري بالناس الذين يشرع له؟ الناس ظاهر وباطن، روح ومادة، ولا في إنسان منا مادة فقط. ما علم أي فقيه دستوري، بل ما علم البشر جميعا بالإنسان؟
هو أستاذنا الكريم الفقهاء،
أنا سأوضح لأن القضية خطيرة جدا.
لا، الدستوريين بيقولوا أن في الدستور ينظم فئات المجتمع، الفئات اللي بتعمل في المجتمع نفسه أو اللي موجودين في نفس المجتمع نفسه، يعني الفنانين وغيره مثلا يعني.
ما ما علم أنا سأوضح حقيقة.
نعم.
أنت تضع النص القانوني لمن؟ للإنسان ينفذه. شو ده الهدف من القانون؟
نعم.
الهدف من القانون وضع نص عشان الناس تلتزم به لتنضبط سلوكياته ولينضبط واقعه منتظم. هذا النص من ينفذه؟ الإنسان. الإنسان الذي أضع له النص، ما علمي به حتى يكون هناك توافق بين النص وبين قبول السامع له؟ أنا لا علم لي بالإنسان كمشرع دستوري، بل علوم البشرية كلها انحصرت في ظواهر الناس، في ظواهر الناس، بل في بعض ظواهر الناس. مخ الإنسان، أداة التفكير عنده التي تقبل أو لا تقبل، والقلب الذي يزن الأمور فيرضى أو يكره، يحب أو يبغض هذا النظام أو يكرهه. ما علم أي فقيه دستوري بمخ أي إنسان أو بقلبه؟ المخ مادة ملموس، ونحن كبشر أجرينا ملايين التجارب على الإنسان حتى نصل لمعلومات عنه. كم معلومات البشرية من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا عن مخ الإنسان، وهو أمر مادة ملموس لا تتجاوز 3%، 3 من 10%، 3 من 10% عن 3 في 1000. فهل هذه تسمى معلومة صحيحة حقيقية؟ هل هذا يسمى علم؟ إذا كان نسبة علومنا عن المخ 3 من 10%، هل هذا يعد علما؟ ده في المخ. لكن ما علمنا بالروح والقلب وهو مصدر قبول التشريع عند الناس أو عدمه؟ هل عندنا معلومة واحدة عن قلب أي بشر أو روحه حتى نشرع له؟ أقول لا، ولا معلومة. قال العليم الخبير: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبين تعالى أن القلب المحرك للإنسان هذا لا يعلمه إلا ربه الذي خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من يعلم كينونة الإنسان الخفية الباطنة غيره، غير الله عز وجل الذي خلقه؟ إيه معلومات الإنسان عنها؟ القلب ده المحرك للإنسان، هو اللي يقبل التشريع أو يرفضه، هو اللي هينفذ أو يرفض من التنفيذ، هو اللي يرضى أو يكره. ما علم أي فقيه دستوري بهذا؟ عنده معلومة واحدة؟ أنا غلط من؟ نخدع من؟ أنفسنا؟ سنوضح هذه الحقائق، لأن احنا في بلية كبيرة. الناس غيبت عن شريعة رب البرية وغيبت الشريعة عنها، فلم تعد الناس تساوي ما معنى شريعة الله، ما معنى شريعة الله سبحانه وتعالى. إذا ندرك كل فقهاء أهل الأرض لا علم لهم بقلوب الخلق، ولذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بس إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب بالآية الأحياء، أحياء البدن، فإلى أي حياة يدعوهم؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. وحياة القلوب دي هي الحياة، لذا ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبض قلب إنسان نحو كل قوانين البلد، من يكره على التنفيذ؟ من؟ ندرك القانون مش هو اللي هيسير الناس، اللي هيسير الناس قلوب الناس. إن صحت وسلمت استقامت استجابتهم، وإن انقبضت وضاقت، لو اجتمع أهل الأرض ليغيروا فاسد يملك تغييره؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه قضية في منتهى الخطورة. فأين علم أي فقيه دستوري بالإنسان؟ لا علم. بل لو جمعنا علوم البشرية كلها لكي نضعها أمام علوم الله لا نجد لهم علوم. ولذا يبين تعالى من له حق التشريع، اللي يعلم حال من يشرع لهم، العليم بهم، الخبير بهم.
أين علمنا من علمه؟ نبي الله موسى وهو أحد خمسة من صفوة علماء البشرية في التاريخ كله، واحد يقول له أزم الرسل، ومعه رجل خصه الله بعلوم نادرة الخضر عليه السلام، يقفان على شاطئ البحر فيرى الهدهد، يرى الخضر الهدهد ينقره مقارف بالبحر، فانظر النبي الله موسى يقول لي انظر كم أخذ الهدهد من ماء البحر، يقول لا شيء، قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر، فلهذا يعد علم لا يسمى علم. ولذا يقول تعالى أأنتم أعلم أم الله، قضية لابد أن تحسن، مين اللي أعلم، الخلق ولا الخالق؟ إحنا أعلم بالخلق منه؟ استحالة، استحالة. فإذا كان هو العليم بخلقه لا يشرع هو لخلقه، والذي لا يعلم هو الذي يشرع، أين علمنا؟ ثم بخلاف العلم عايزين خبر، مهما عظمت خبرة أي فقيه دستور على الأرض كم تشمل عمره؟ له غير عمره ليكسب فيه خبرة؟ كم عمر الفقيه السوري؟ سيبك من الكلام المزخرف في الإعلام، يقول لك ده فقيه السوري 40 سنة، فقيه السوري 40 سنة له عمره كام؟ 60 عاما متوسط عمر الأمة، وإحنا الآن لدينا في القانون 60 عام ونطلعه يقول لك ما عاش، عدى خلاص ما عاش، ولا 60 عاما كم حظه منها اللي بيحصل فيها علم، وكم حظ العلم من عمره؟ ده ربع عمره طفل بلا تكليف، 15 عاما على الأقل، ولو ولد عالم فقيه دستوري، قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن خرج بلا علم وعاش 15 عاما يلهو يلعب، أين العلم؟ فقه الدستوري عنده؟ هل درس في هذه المرحلة ولا قلبك المهيئ لدرس الفقه الدستوري، أم قلبه مهيئ لله واللعب؟ 15 عاما ربع عمري، ربع 60، كم بقي من 60؟ 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف، هل كان يحصل علمه نائم؟ ثلث 45 عام 15 عام أخرى، في اليوم نم 8 ساعات من 24 ساعة، فثلث عمره نوم، ثلث 45 عام نوم، ذهب 15 عام أخرى، كم بقي من عمره له ليعمل فيه وتعلم فيه؟ 30 عاما، كم منها للعلم؟ لتعليم اللغة ولتعليم الحساب ولتعليم الأساسيات ولتعليم العلم الجامعي، ثم يتخرج بعد ذلك ثم يبدأ في درس الفقه الدستوري، كم ذهب من عمره حتى يتخرج ويبدأ يتخصص في الفقه الدستوري؟ ثم كم من هذا العمر لزواجه ولسعيه ولكسبه ولقوته وللهوه ولفسحته ولطريقه ولمواصلاته ولمشاهداته؟
نعم نعم، أوقات قليلة
فعلا. وكم منها بقي للفقه الدستوري في عمره؟ حصيلة عام في عمره كله يزعم أنه خبرة 40 عام، حتى في هذا العام كم حصل؟ بعض ظواهر الناس، بعض ظواهر الناس، ولذا ينفي الله عن الناس العلم فيقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم لون علم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فحصر علوم الناس في بعض ظواهر الحياة الدنيا، من هنا تبعضي ظاهرا من الحياة الدنيا أي بعض ظواهر الحياة الدنيا، فمبلغ علوم الناس كلها حصلت في بعض ظواهر الحياة الدنيا.
أستاذ الكريم، يعني هو في حاجة أنا سؤال، أنا قبل ما تنسترس، فيه دولة إسلامية فيها دستور إسلامي، دستور كتب دستور إسلامي بس يبقى مرجعية للدول والبلاد الإسلامية؟
موجود،
نعم،
في مصرنا نفسها في أيام السادات لما وضع النص، المادة اللي وضعت على إن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع،
نعم،
وبدأوا بالفعل يضعوا دستور إسلامي، واللي وضعه شيخ الأزهر ومجمع البحث الإسلامية وموجود ومطبوع،
موجود
موجود، واللي وضعه علماء الأزهر ومجمع البحث الإسلامية والدكتور عبد الحليم محمود الله يرحمه رحمة الله شيخ الأزهر الأسبق، وموجود، وأخذ هذا النص الدستوري
ولكن لم يطبق،
وأخذ هذا النص الدستوري الإسلامي ذلك وضع لمصر، وبدأ على ضوئه تقنين الشريعة الإسلامية، وتم تقنينها بالفعل في مجلس الشعب اللي كان رئيسه الدكتور صوفي أبو طالب، وفرغ من تقنين كل القوانين بحيث توافق الشريعة الإسلامية. احنا جهد بذل واحنا بنضيعه،
لان احنا دولة،
احنا دولة، احنا سامحني، مصر لها السبق في هذا، مصر لها السبق في هذا، وعلماءنا واعضاء مجلس الشعب اللي اجتمعوا ايام صوفي ابو طالب هم اللي قاموا بالجهد ده ووضعوا كل القوانين بما يوافق الشريعة الإسلامية. الكلام ده ليس بجديد،
لكن لم يطبق، لم يخرج لحيز
لما جاء حسني دفنه كان موجود،
لا
ولا زال موجود، وفي مضابط مجلس الشعب موجود، ونسخ منه طلعت، او انا عندي نسخه كامله من القوانين ومن الدستور موجود، ولو عايزينها نجيبها لهم وعلى سبيلها نجيبها لهم، الكلام ده موجود. لكن احنا
كثير من الناس زي ما حضرتك او زي ما فضلتك في بدايه اللقاء قلت، الناس لا تفهم من الشريعه الا الحدود، الشريعه هي الحدود،
أنا
والحدود هي كذا،
سنأتي لهذه، لكن على الأقل نؤصل القضية الأولى دي، نؤصلها لأن مهمة جدا، فتأصيلها بغاية الأهمية. فالإنسان الذي يضع الفقه إذا كان بغير علم وبغير خبرة، خبرته مهما عظمت تاخد قد إيه؟ جيل جيلين. من قال إن الأجيال انحصرت في سلوكات جيل أو جيلين؟ ده فيه دورات بتحصل في الأجيال، هتلاقي جيل فاسد وجيل صالح، وعمال تتقلب الأجيال، وقد تبتلى بجيل فاسد تأخذ خبرتك من جيل فاسد وتود أن تشرع من خلالها لجيل صالح، هذه بلية. لكن الله لما شرع بنى تشريعه على علمه ولا أحد أعلم منه، وبنى تشريعه على خبرته ولا خبرة لأحد كخبرة الخبير. لذا لما شرع قال مصرح ببيان قدره في التشريع، فقال شرع لكم، مين اللي شرع؟
الله
الخبير.
نعم.
شرع لكم، مش لحد تاني، للبشر، من الدين، من الأحكام والشرائع، ما وصى به نوحا أول الرسل، والذي أوحينا إليك آخر الرسل. وإذا كان عنده خبرة من بداية الرسالة لنهايتها يبقى فيه جيل خفي عليه. ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، بس الأول والآخر لا، وجاب اللي في النص ضرب أمثلة منهم. ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي حكم رب العالمين وتشريعه، ولا تتفرقوا فيه، لا تختلف، مش ده مجال اختلاف. فحق التشريع ليس إلا لله وحده، مش قضية القد بشرع الله على غيره، لا، ده ملناش إلا شرعه، ليس لنا إلا شرعه، لأن ده محل السؤال يوم القيامة. هنسأل، مش هنسأل عن قانون نابليون، لكن هنسأل عن تشريع رب العالمين آية آية وحكما حكما. انتوا نفذتوا ايه وعملتوا ايه؟ انتوا طبقتوا ايه ما طبقتوش ايه؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولا ماذا أجبتم نابليون؟ مش هنسألنا عن نابليون
المرسلين،
لكن هيسألنا عن كلام المرسلين، هو أرسل الرسل وأنزل الكتب، عشان خاطر نسيب الكتب ونحاسب على قانون نابليون؟ إيه اللي جرالنا؟ ليس لأحد حق التشريع مع الواحد الأحد، وما دام ربنا إدى نص فلا مجال حتى للاجتهاد مع النص، ولو لعلماء الأرض ولو الأنبياء، لو نبي مرسل ليس له حق أن يضع نص تشريعي مع نص عن الله ورد. ولذا يقول تعالى ما كان لبشر، أي ما كان ينبغي لبشر بأي حال أحوال، من نفي هنا، ما كان لبشر أن كان جنسه ولو نبي ولو مرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة غاية العلوم هي وأقصاها. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا بكلام تشريعات ونظام، ولكن كونوا ربانيين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، النبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلام النظام، ولكن كونوا ربانيين. احنا عبيد لرب، ما بندعوش الناس لتشريع خاص بينا، ده احنا بقولهم يا اخواننا ده شرع اللي خلقنا وخلقكم، واللي رزقنا ورزقكم، واللي هيقبض ارواحنا ارواحكم، واللي هيحاسبنا وحاسبكم، مش تشريعنا، ده تشريعه هو، واحنا ما لناش تشريع غيره ولا نقبل سواه، لن نتعبد الا له. هتطلعوا تنزلوا ما لناش غيره، ما كانت القوانين موجوده، واذا حدثت خصومات كنا بنختلف نتحتكم لعلمائنا، ومشاكلنا اللي بيحلها لنا علمائنا مش القانون، لان اللي عنده دين مش هيقبل حكم غير حكم رب العالمين، مش هيقبل. لابد ان نعلم هذه الحقائق. قال تعالى ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن ممترين. وقال تعالى في ثالثة أفحكم الجاهلية يبغون، فعد كل حكم عدا حكمه حكم بشر جهول فسماه جاهلية. يبقى القانون الفرنسية جاهلية، القانون البريطاني جاهلية، جاهلية لصورها عن جاهل، بل عن جهول، لو قلنا جهل مدحناه، ربنا سماه جهول، جهول يعني جهل مركب، معلوماته عن الناس صفر، معلوماته عن تقويم الناس وتصحيح قلوب الناس وأرواح الناس ومسيرة الناس واقع الناس وأخلاقية الناس صفر. لذا يقول تعالى إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا التشريع، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، جنس الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان الإنسان جاهل بالإنسان هيتعامل معه بعدل
في تليفون
ولا يتعامل معه بظلم؟ فسماه ظلوم جهول، وجهول بصيغة مبالغة، ما قالش جاهل.
في تليفون
فضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أطلع بركات. أيوة رئيس.
السلام عليكم.
أطلع بركات.
الصوت بس
معك محمد قشطة من دمياط.
تفضل.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا فضيله الشيخ.
تفضل.
الو.
تفضل. تفضل.
دلوقتي انا ليا سؤال. السؤال بتاعي محدد، معلش انا راجل يعني مش متعلم ومانيش فقيه في الدين.
من فضلك بس اسمع من التليفون، بلاش التلفزيون.
وقف التليفون.
وط التلفزيون شوي.
من معاك وطي. الو.
تفضل تفضل.
سامعني كده؟
اه الشيخ معاك تفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الوقت بالنسبة لقرارات الرئيس. قرارات الرئيس.
تفضل.
محمد مرسي الحالية. الدستورية.
تفضل.
احنا الفلول النظام والأحزاب معلق عليها والإضرابات والدنيا كلها اتقلبت عليه. فهنا فين من رجال الأعمال اللي كانوا بيمارسوا، السياسيين اللي كانوا بيمارسوا؟
الو. تفضل. هو استاذنا الكريم يعني هو بيتكلم عن الاحداث الاخيره وعن القرارات الاخيره الرئيس، يعني عايز بيتكلم عن الناس اللي بتطلع. لكن هو استاذنا الكريم ده، هذا الكلام قد يعني اقول انه يرعب القضاة والمحامين، لانهم يعني استاذ الكريم انت بتوضح الشريعه على ان العلماء هم الذين قد يفصلوا او هم الذين يفصلوا ما بين الناس وبعضهم.
ليه؟
بحكم الشريعة.
القضاء
والقضاء اليوم تعلموا في كلية الحقوق والمحامين تعلموا في كلية الحقوق.
بل بالعكس. نعم. كل القضاء درسوا تشريع، حتى وإن درسوا جزء من التشريع مطالبين بدرس الباقي وتطبيق الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو الدنيا كلها اجتمعت أنا أقول لك نص صريح.
نعم.
نص صريح وصحيح وثابت في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة.
القضاة
ثلاث، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق اللي هو الواحد بتاع رب العباد وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. لو الدنيا كلها اجتمعت والقاضي عاش عمره كله يحكم بغير شرع الله، من وزارة العدل يقف يوم القيامة معه ساعة الحساب؟ من ينقذه في آخرته؟ دع عنك الدنيا، القضاة مش زينين ولا أعمارهم للأبد، كلنا أصحاب أجل محدودة.
حتى لو حكم وهو كاره، يعني حكم بغير
إذا علم حكم الإكراه لحدود.
نعم.
الإكراه أنواع، في إكراه ملجئ وغير ملجئ، وحتى الإكراه في مجالات ممنوع فيه الإكراه، كالإكراه في القتل اللي بيتم دلوقتي، لما يجي ضابط ولا عسكري يروح ضرب واحد بالنار ويقول لك أنا عبد المأمور أنا مكره، لما ضربتوش حد ضرب. الإكراه نفسه الشرع لو ضاع لضابط ما سابوش مطلق، ولذا أجمع الفقهاء على أنه لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل. فليست الروح التي أزهقتها روحك بأحق من حياتي منها، انت خايف تقتل فبتقتل، لا، الروح اللي انت أزهقتها دي أحق بالحياة منك، قتلك لها يجعلك قاتل، ولو أنك قتلت بالإكراه لصرت شهيد، فأيهما أولى؟ ولذا قال الفقهاء جميعا لا إكراه في القاتل. ايش يقول لنا مكره؟ مكره تدي كف، مكره تدي عصاية، لكن مكره تقتل وتزهق روح؟ لا إكراه في القاتل في مسائل في منتهى الخطورة. احنا لا نتحدث عن الشريعة، ده موضوع يحتاج تفصيل طويل.
نعم.
احنا أمام وحي، الذي وضعه وشرعه هو العليم الخبير، العليم الخبير، ثم بناء على علمه وخبرته وضع نص. هنفترض كذبا وزورا وبهتانا ان اي فقيه دستوري عندنا عليم خبير وهنعطيه هذا الحق المكذوب، من خلال علمه وخبرته هيحط لنا ايه؟ نص قانوني. ما قدرته على احكام النص؟ مهما اوتي ابن علم وبلغ في اللغه، اي نص هيضعه يقينا فيه معلومه في النص تتعلق بمسألة لا يحسنها غيره يحسنها، هيعمل له منها ثغرة، والنص الثاني هتلاقي فيه ثغرة، والثالث فيه ثغرة، والعاشر فيه ثغرة، كالنتيجة ان كل قوانين الناس اللي وضعها الناس للناس، الناس جعلوها منخل بحيث لا تصلح للتطبيق. لكن المسألة وقتية، في الاول وبالقانون وبقوة القانون وسيادة القانون هنفذ القانون، بعد شوية هتلاقي الناس تخترق القانون، المحامين والقضاء اللي هيترافعوا ضد هذا القانون او الذي يدان من يترافعون عنه بالقانون هيستخرجوا من القانون ملايين الثغرات حتى يجعلوا من القانون منخل لا يصلح للتطبيق. ودي سنة مضت في كل قانون اهل الارض، كل حاكم حكم وضع نظام وقوانين، القضاة افسدوها والمحامين ضيعوها وخرقوها وجعلها منخل، كان النتيجة ان اين قدرة الانسان على الاحكام؟ لا قدرة. العرب القدامى كانوا احكم منا، اللي كان واضع النظام في الجاهلية ابو جهل، ابو جهل كان بيلقبوه ابو الحكم لان كان من ابلغ الناس لغة وخطابة وكان اعلامي بارع، كان حكيم الاعلاميين ابو جهل في عصره، لكن رغم بلاغة ابو جهل في اللغة هتجد في جيله من هو ابلغ منه فيخترق النص اللي بيعمله.
نعم.
فأين قدرة الواضع القانون الفقيه الدستوري على إحكام النص؟ لو خدعوا الناس جميعا وعوام الناس الذين لا يدرسون قوانين ولا يعرفوا القوانين ولا نظام القوانين ولا احكام القوانين، خدعوا الناس، لكن هل يخدعوا انفسهم؟ اسال اي فقيه دستوري في نص دستوري وضع، نص قانون وضع لم يخترق، يستحيل. لكن الذي شرع هو العليم الحكيم، فهو عليم خبير اولا، وبناء على علم خبرته وضع نص محكم يصعب اختراقه. قال تعالى في وصف تشريعه: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حتى التفصيلات وضعت باحكام غير عادي. فالفقهاء الدستوري عندنا لا قدرة لهم، لا خبرة لهم ولا علم يقارن بعلم الله ولا خبرته، ولا قدرة لهم على احكام النص. المرحلة الثانية الاحكام النصوص. المرحلة الثالثة على من يطبق النص. النص القانون اللي بنضعه الآن هنطبقه على المستقبل ولا الماضي؟ على اللي فات واللي جاي؟ يقين على اللي جاي. خبراتنا اكتسبناها مما فات، وقانوننا نطبقه فيما هو آت. أي فقيه الدستور ائتني به يعلم الغيب ويعلم واقع الجيل الجديد اللي هيظهر وسنطبق عليه قانون. هل منهم واحد له علم بالواقع؟ لو جبنا أي فقيه دستوري قبل الثورة بأسبوع يخطر بباله أن مصر سيقوم فيها ثورة ويزال فيها النظام ويبدأ نظام جديد، يبقى يقابلنا لو كان بيعلم الغيب. ما ينفعش نضع تشريع لواقع نجهله. شرط التشريع أنا أشرع لواقع، أنظم على واقع موجود أمامي مفصل أستطيع أن أشرع له، لكن أشرع لواقع لا أعلمه، كيف يستقيم التشريع مع أجهل؟ استحالة. لذا بين تعالى أن تشريعه بني على هذا الأصل العظيم، أنه لا يمكن تصور الواقع في الماضي وفي المستقبل إلا من الله وحده. ولذا قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، فأنت عايز حكم غيره. ثم بين سمت تشريعه فقال: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بكل الحقائق، فلا تكونن ممترين. وتمت كلمة ربك، خلاص انتهت. ايه ازاي؟ قال: صدقا وعدلا. قال أهل التفسير: صدقا في حسن تصور كل واقع ممكن يعيش فيه البشر، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع.
أستاذ كريم، أنا يعني الآن مصر تعد دستور، ما يعني ما تعلنه للناس هو ما يعد، يعني هو ما يعد، يعني ما يعد من الدستور على شريعة الله عز وجل ومبادئ حكم الشريعة، أم أن يعني أنه يعني دستور زي دستور يعني قد يستوعب لا فئات المجتمع لا ككل.
ومن قال إن شرع الله تستوعب كل فئات المجتمع؟
نعم.
وشريعة الله لم تستوعب كل فئات المجتمع؟
لا هتستوعب، يعني ما تعلن يعني نحن اليوم اللي أو الآن بمصر بتعد دستور.
يا مولانا احنا الدستور بنقول بنطالب،
فأين هو مما تعلن؟
بنطالب بشيء واحد. نعم. احنا بنقول احنا عايزين مرجعيتنا الشريعة. قضية تطبيق الشريعة ده موضوع فيه ساعة في التدرج في التطبيق. أنا مثلا تدرج في التطبيق، لكن قضية أن يبقى مرجعيتنا الشريعة دي مسألة مش فصل فيها.
أي
لا نفصل فيها
بعد ما يعد الدستور.
الآن النزاعات كلها على هذه القضية.
طيب ما يعد بعد إعداد الدستور والاستفتاء عليه بنعم انتهى، القضاة، المحامين، المشاكل التي يتعرض لها المجتمع يكون الفيصل فيها هو الإسلام. نعم.
أي قانون جديد نضعه
نعم
نطبقه إزاي؟ بنطلع قرار نزع على القضاء، خذوا في آخر قانون طلعه
هغير كله،
آخر تشريع طلع مجلس نعم. الشعب بيعمم نعم. بيعمم
نعم.
مش كده ليه؟
نعم.
والقضاء بيطبقه المعمم، يقول لك عندي نص قانون هو موجود صدر القانون رقم كذا بتاريخ كذا، مش بيحصل كده؟
نعم.
احنا بدل ما نديله قانون وضعي بنودي له نص دستوري شرعي، ادي عندنا الايه هي وادي الحكم اهو وادي متفق عليه الفقهاء، زي بنوزع عليه المواد بنوزع عليه المواد.
ربما
مسألة سهلة جدا يعني، سامحني هم يصعبوا السهل.
هو ربما سهلة
إذا كان في القوانين الوضعية بنديله علم فيطبق، فما بالك بشرع رب العالمين والكتاب عنده في البيت؟
لا الكتاب ممكن يكون مش في البيت، هو أستاذنا كريم ربما سهل بالنسبة للشيخ رشاد،
سهل يطلع عليه
يعني مثلا،
سهل يوصل إليه. سامحني الشريعة الإسلامية كانت مطبقة منذ الخلافة إلى تاريخ سقوطها سنة 1924.
نعم.
كانت تطبق إزاي؟ كل الفقهاء كل القضاء علمهم بالتشريع درسين شريعة وبيطبقوا الشريعة، هنبدأ ندرسها في الجامعات وموجودة بالفعل كليات الحقوق بالكامل بتدرس الشريعة الإسلامية، بدل ما تدرس الشريعة الإسلامية وشريعة وضعية ادرس يا سيدي اللي انت عايز تدرسه، بس اللي هنطبقه ايه؟ هنطبق الشريعة الإسلامية. زي ما هم دلوقتي يقول لك انت ادرس الشريعة زي ما انت عايز بس هنطبق القانون الوضعي، لا نقول يا سيدي ادرس زي ما انت عايز كل القوانين وطبق القانون الشرعي. فرقت ايه؟
فرقت ان
هذه كلها شبهات تلاكيك. القضاة لو عايزين تتمرنهم
لم يعدوا هذا الاعداد، بمعنى ان في قضية القرن مثلا، يعني انا بتكلم يعني ربما السادة المشاهدين يعني يتذكروا هذا، في قضية القرن وهي قضية يعني على العالم كله كان بيتابعها، منطوق الحكم يعني يمكن 20 خطأ لغوي والآية الوحيدة التي ذكرت خطأ، فهو وده قاضي ربما سنه 69 سنة أو 70 سنة
حتى 76 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ويتصبر وصبره الله. أي علم قانوني جابه من فين اللي بيحكم به؟ بالتعلم. اشمعنى القانون الوضعي يبقى بالتعلم سهل وشرع ربنا يبقى بالتعلم حرام؟ زي ما تعلم القانون الوضعي تعلم القانون الشرعي، مسألة سهلة جدا. وأنا سامحني يعني لو أي رئيس دولة عايز يطبق أي قانون أي نظام هيغير النظام، لما قام عبد الناصر بالثورة وغير النظام عمل إيه؟ عمل ميثاق، كل درس الميثاق درس الميثاق، كل طبق الميثاق طبق الميثاق، كانت في الميثاق حلال وفي شرع رب العباد حرام.
يعني في تدريج، احنا برضه يعني بنطمن
التنفيذ والتطبيق.
نعم.
في تدريج.
نعم.
عايزين نعلم القضاء هنعلم القضاء، عايزين نعمل لهم دورات تعليميه في الشريعه الاسلاميه نعمل لهم دورات تعليميه
يعني
في الشريعة.
مجرد الدستور والاستفتاء عليه تدخل الشريعه
وتتعمل الدورات دي داخل كليه الحقوق ويدرس فيها اساتذه الحقوق اللي بيدرسوا الشريعه الاسلاميه، موجودين اساتذه الشريعه موجودين في كليه الحقوق، موجودين في كليه الشرطه، موجودين في كليه الشريعه. اللي الشريعه هي الشريعه غابت موجوده،
لكن
موجوده
هيلغى القانون الفرنسي هيلغى ويحل محله
أي حتى لو نص قانوني وضع.
نعم.
ما دام لا يخالف الشريعه مش هنعترض عليه.
نعم.
احنا العبره
من الشريعه،
قانون يخالف الشريعه يخالف نص محكم ولو مساله خلافيه. وبعدين دي نقطه برضو من ضمن الشبهات اللي بتقولها، طب هناخد راي مين؟ هناخد برأي مين؟ يا اخوانا لازم نفهم ان شريعة رب البرية دارت حول اربعة اصول.
في اتصال
ايمانيات،
في تليفون
ايمانيات، اخلاقيات، عبادات، معاملات.
في استاء. السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
ايوه يا شيخ.
مين؟
سلام كمان.
استاذ كمان مين؟ منين؟
كمان من بسويس.
من السويس. تفضل استاذ. تفضل.
عايز اسال الشيخ سؤال.
فضل.
اقول له رئيس المحكمة في اسكندريه اللي كان في لقاء احمد الزين دمبلة دي، ما كانش عارف رايكم.
لا يعني نفس الكلام
اللي احنا كلها على الاحداث الجاريه
اللي احنا بنتكلمه، يعني نفسي بيقول لك من رئيس محكمه اسكندريه مش عارف يقرا الايه.
طيب ماشي.
طيب هو نفس الكلام اللي احنا بنقول ان محاكمة القرن وقضية العالم كل بيجمع عليها ومش اقل من 20 خطأ لغوي، والآية التي ذكرت بالخطأ، وبعدين هو اللي كاتب يعني لم تملى عليه، كان ممكن يرجعها وكان ممكن قبل ما يطلع ويقرا من ورقه، يعني كثير من الامور كان ممكن نتفاداها.
الضعف العلمي يعالج بالعلم.
نعم.
الضعف العلمي يعالج بالعلم. اي واحد ضعيف علميا بنعمل له دورات في اي علم. الضعيف في اللغه الانجليزيه بنعمل له ايه؟
نعم.
بنعمل دورات في اللغه الانجليزيه. الضعيف في اللغه العربيه نعمل له دورات في اللغه العربيه. الضعيف في الشريعه الاسلاميه يعمل دوره في الشريعه الاسلاميه. يا اخوانا ايش معنى الكلام ده مع شرع الله يبقى حرام؟
في التسعه سنة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الو.
الو
السلام عليكم.
سمحت بس اكلم
الشيخ. ام احمد اتفضل معانا الصوت. طيب
عليكم السلام. ايوه
اتفضل.
اذا سمحت بس عشان انا ما بعرفش اكلم الدكتور عاطف. ها؟ وعايزه ابلغ بس الشيخ نفعت يقول له في الجورنال النهارده الفنانين ها بيقولوا هيروحوا يزوروا ايه قصر الشهداء في اسيوط.
ايه
ديت مؤامره برضه ضد
الفنانين. ايه
لا عشان خاطر عارفين ان الانصعايده كلهم ها
الفنانين. ايه الو
فنان مصر يشاركون عشر الشهداء اطفال اسيوط. ها فنان مصر اشرف عبد الغفور. ايوه سمعنا به.
ايوه
سمعني. اهو انا وطيت التلفزيون خالص. اشرف عبد الغفور وشويه فنانين حسين فهمي وابو دير وسهير المرشدي وهاه العنبر كلهم رايحين ليه؟ عشان احنا كلنا كل ما بنقول ان الصعايده بيأيدوا الدكتور مرسي. الصعايده فقال لك نهدم الدكتور مرسي من عند الصعايده. كانوا فين هم في العباره اللي ماتوا فيها 1000 واحد؟ الصعايده دول احد اربع ناس مش محتاجين لحد يوافيهم ولا حد حاجه. وبعدين يخلي عنده هو كرامه لو اشرف عبد الغفور اول حاجه الصعيدي يقول له ولاد الصعايده دول كانوا رايحين فين؟ وانت بنتك فين؟ ولاد الصعايده كانوا رايحين يتعلموا قران ودين وانت بنتك شوف فين؟ ما بتحرجش نفسك احسن لك واسرف لك كلهم ولادهم شغالين في الفن. بلاش المطلوب احنا مش عرس ولا احنا خايبين ولا الصعايده خايبين يضحك عليهم. لما شافوا الشيخ الدكتور محمود شعبان كان هناك قال لك بقى نعمل حاجه زياره مضاده. هي دي اللي ايه الثوره المضاده اللي هم بيعملوها.
ماشي.
فانا بقول لحضرتك يا شيخ الناس يوجه للصعايده يقول لهم انه هيحصل كذا 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 ما يضحكش عليهم ومش هيضحك.
طب شكرا. السلام عليكم. استاذ سيد.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
انا سعيد المعزه مع حضرتك.
اتفضل.
والله هو انا بشكر البرنامج على البرنامج الجميل الرائع.
اتفضل.
هو عندكم حضرتك في الدراسات القانونيه في العالم القانون المقارن على مستوى العالم اجمع الى شريعه تعادل شريعه الاسلام في جامعة اسكندرية في دراسة مقارنة للقانون شرط الاحتفاظ بالملكية. دراسة مقارنة بين القانون الألماني والقانون الفرنسي في الألمان. يعني لو شخص معين اشترى سيارة بالتخفيض وفلس المشتري السيارة بتدخل التفليسة في ضمن قوانيننا التجارية المعمول بيها في العالم الغربي كله. اما بتدخل التفليسة عدلكم الموقر اما تدخل التفليسة مش ممكن المشتري البائع يرد السيارة ابدا. ليه؟ لان قانون التفليسة لا يسمح برد السيارة رغم انها معينة تعيين داخل الجهالة. الالمان لقوا ان عدم اخراج شرط الاحتفاظ بالملكية من التفليسة ده مخالف للمنطق والعدالة.
شكرا
من محاسن الشريعة لكن الشريعة كلها محاسن.
استاذ الو.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز انا بقول ان انا بأيد قرارات الرئيس محمد مرسي مبارك حفظه الله وكدت خطاه ورزقه البطانة الصالحة واول الغيث قطرة وما نحن فيه من فوضى واضطراب.
ايوه محمد مرسي العياط مش مبارك. هو الو. شكرا. هي يبدو واستاذنا ام احمد بتقول لك توجه نصيحه
لاهل الصعيد.
لأهالي الصعيد في أسيوط إن هم الفنانين راحوا لهم أساسا؟
أحسب الناس الآن عندهم وعي في أسيوط ويعرفوا الحقيقة مواقف أهالي الشهداء في أسيوط. أسأل الله تعالى يتغمد أولادنا برحمته جميعا وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يجعلهم فرطا لآبائهم وأمهاتهم على الحوض يوم القيامة. وأنا أقول لأباء أبنائنا الذين استشهدوا في حادث القطار أبشروا، فإن الطفل إذا مات دون الحنس، في عبارة سيدنا عمر الخطاب، إذا مات دون الحنس جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يذب النار عن أبويه. فأرجو الله أن يكون أبناءكم طريقكم إلى الجنة، وأسأل الله أن يجمعكم بهم في الجنة وأن يجعلهم فرطا لكم على الحوض وأن يتولاهم برحمته وأن يتقبلهم قبولا حسنا وأن يجمعهم بنبيه المصطفى
هذا
على حوضه الكريم.
نعم هذا.
فأما بالنسبة للأهالي فأقول بالله التوفيق، شرع الله لا يحتاج أن يخدع العبد أمامه، مسألة مسألة إيمان أو عدم إيمان. رب العباد شرع تشريعه ودعا عباده إليه، فمن اهتدى فإنما اهتدى النفس، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، في حق حق تاني هيجينا غيره، وقل الحق من ربكم، مفيش حق بيجي لنا من عنده، وقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، الحق في تشريعنا في أحكامنا في أوامرنا في كلامنا في قرآننا، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما اهتدى النفس ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. غدا سيحكم الله بين العباد لنعلم من المؤمن ومن الفاجر، لنعلم من الصادق ومن الكاذب، وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
دكتور محمود شعبان استاذنا الكريم كان هناك بيقول ان اهالي الشهداء او اهالي الاطفال يعني علمونا الصبر، فبعض الفضائيات بعض القنوات الفضائية والاعلاميين ذهبوا هناك ما لقوش بغيتهم، فبدأوا يلقنوهم بحيث ان هم عايزينهم يقولوا الكلام اللي هم عايزينه بحيث يصوروه، فلو كلام معاكس معاكس. فيبدو ان برضو الفنانين او مشاهير الفن اهل الفن يعني رايحين للغرض ده برضو يشوفوا بعض
اخواننا اهالي اسيوط.
نعم اهالي هؤلاء الاطفال.
انا اسيوط زيكم.
نعم
اقول لها اهلي وعشيرتي لا يغرنكم تقلب هؤلاء في البلاد، فلا تعني شهرتهم كونهم على الحق، الحق من الله ولا حق من عند غيره، الحق في وحي الله. وأنا أعلم أن أبنائنا الذين استشهدوا كلهم كانوا رايحين معهد أزهري، يعني ناس من أهل القرآن، وأهلهم ما أدخلوهم معهد الأزهري إلا لدراسة القرآن، فكيف يرضى حامل القرآن بمنهج غير منهج القرآن، أو بحكم غير حكم الواحد الديان، أو حتى بتصور غير تصور ما أراده لنا رب الأنام. أقول يا اتقوا الله في أنفسكم وإياكم تشغلوا الباطل وأهله، وقل الحق من ربكم، وكما قال تعالى وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ماذا أصنع الباطل إذا استبان لأهل أسيوط الحق. الحمد لله أن ربنا مثبتهم ومنهم يتعلم الناس الصبر، يعني أكثر الناس اللي أضير اللي قتل له أولاد أربعة ما شاء الله سمعت له حديث، يعني أسأل الله له التثبيت، وأسأل الله تعالى أن ينزل عليه وعلى أهل الشهداء جميعا سكينته، وأسأل الله تعالى أن يربط على قلوبهم جميعا وأن يلهمهم الصبر واليقين. أسأل الله تعالى أن يربنا وإيهم بقضائه وبارك لنا وإيهم في قدره حتى لا نحب تأخير ما عجل ولا تعجل ما أخر. الأولاد ما ماتوا قبل انتهاء أجالهم، لكن الله أراد أن تنتهي أجالهم بالشهادة. اللي مات قتيل نص الحديث مات شهيد، فطفل وبريء ولم يذنب له براءة الأطفال وسلامة الأطفال وأجر الأطفال المسلمين ثم نال الشهادة فوق هذا، ده يعني أمر يستحق الفرح. أولادنا دول يستحق أن نفرح لهم وأن تنشرح صدورنا بحسن خاتمتهم لو عاشوا.
وأيضا لا يستجيب الأهالي أو أهل هؤلاء الأطفال لهؤلاء
الخداع أصحاب الخداع،
يعني بيقول لك الإعلاميين وصلوا ويحاولوا أن ينتزعوا من آباء وأمهات الأطفال أي كلام بحيث يلصقوه به ان بالسيد الرئيس الجمهوري ان هو مخالف، ان هو اهمل، ان هو كذا، ان هو مش تارك اللي في الداخل وبيبص اللي في الخير وهكذا من اللي قيل يعني او من اللي سمعناه.
الامر القدري اللي قدره رب البربريه يملك الدكتور مرسي او غيره او الدنيا كلها رده.
فانا يعني ام احمد ربنا ربنا يكرمها تريد يعني توجيه لهؤلاء او اباء وامهات. هو باقي دقيقتين تقريبا.
طبعا احنا كان نفسنا نوضح القضيه الاخطر. احنا يعني في الدقيقتين نود ان نلم اخواننا ان تشريعات الله ليست خاصه بالمعاملات. كل شرائع الناس انحصرت في المعاملات وخرجت في المعاملات هزيله لانها معلومات بشر جهلوا من يشرع لهم من البشر. لكن فقه الله وتشريع الله جاء بالإيمانيات والأخلاقيات. فترة مكة بالكامل لم ينزل تشريع في المعاملات واحد. الصحابة أصبحوا السابقين الأولين من المهاجرين بتشريعات الإيمانيات والأخلاقيات. إيمانيات كيف نقوم قلوبنا وأرواحنا، كيف نسمو بها بطاقاتها وعطائها، كيف نسمو بنفوسنا ومواهبنا، كيف نسمو بأخلاقنا. وربط الشارع بين الإيمانيات والأخلاقيات بل كاد يجعلهما جزءا واحدا. قال تعالى إنما المؤمن إخوة، أي ليس المؤمن وصف إلا الأخوة. إذا انتفت الأخوة والأخلاقيات انتفى الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب بين المسلمين وبين الناس ومع بعضهم بعض انتفى الإيمان. فربط بين الإيمان والأخلاقيات خاصة السلوك الاجتماعي. كل آية السلوك الاجتماعي نزلت في السور المكية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يحصر الإيمان في الأخلاقيات فيقول أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى الله من الله فقد استكمل عمر الإيمان. تشريعات الإيمان والأخلاقيات نزلت في مكة. العبادات لم ينزل منها في مكة إلا الصلاة لارتباطها بالإيمان والأخلاقيات.
هو أستاذنا الكريم
هختم. كل المعاملات كل العبادات الباقية نزلت في المدينة ونزلت على أسمى مستوى تخيل بشر عقل بشري. الأخ الكريم اللي ضرب مثال في مسألة التخصيط التفليسة، الحقوق اللي رب العباد وضعها لا يمكن لعقل بشري ينازع فيها. الحقوق اللي وضعها البشر ينازع فيها من جيل لجيل ومن بلد لبلد، لكن حقوق اللي وضعها رب العباد يستحيل أن يوجد في الخلق حق غيرها. وقل الحق من ربكم.
أستاذنا الكريم
الوقت انتهى لكن الموضوع كان يحتاج لتفصيل
أكثر. في الختام كما أنه يعني لا يوجد في الأرض أو في السماء من خلق غير الله سبحانه، كذلك ينبغي ألا يوجد هناك تشريع ولا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام شيخ نشأت نشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. ومشاهدينا الكرام نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالقدرة تشهد بأنك الإله.